إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أشهد أن محمد رسول الله حقا وصدق، لا نجاة لعبد يوم القيامة إلا بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادة لا بد أن تكون مؤيدة بالدليل، لأن معنى الشهادة والإقرار بعلم وليس التقليد بجهل. فمن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم أنه أعظم الناس أثرا في العالم، أثرا بخير. قلنا في الخطبة الماضية إنه أعظم رسول طرق العالم، وهو أعظم إنسان غير العالم من الضلال إلى الهدى. فقد بعث صلى الله عليه وسلم في أمة جاهلة، جاهلية، تعبد الأصنام، تكذب بالبعث، تأكل الميتة والقاذورات، تئد البنات، تشرب الخمور، يأكل قويها ضعيفها، وعشرات بل مئات بل آلاف من الشرور الكثيرة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في زمن يسير استطاع أن ينقل هذه الأمة من حالة الجاهلية التي كانت فيها إلى الهدى والنور، لتكون خير أمة أخرجت للناس بشهادة الرب تبارك وتعالى وشهادة العالمين: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، بعدما كانت فيه من هذه الجاهلية. وقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده ببعثته في هذه الأمة ليحولها. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل بعثته صلى الله عليه وسلم لفي ضلال مبين. وشرح هذا يطول في هذه النقلة الهائلة التي نقل النبي صلى الله عليه وسلم أمة بكاملها من تلك الحال البئيسة التي كانت فيها اعتقادا وعملا وسلوكا واجتماعا إلى النور والهدى الذي أصبحت فيه. وهذا الفعل لا يتأتى إلا من رسول عظيم، فإن الرسل هم الهدى للخلق إلى طريق الله تبارك وتعالى. ومحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل وإنما هو رسول مثل الرسل السابقين في الرسالة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لكن الله تبارك وتعالى جعله أعظم الرسل أثرا في هذه الأرض وهداية للخلق. وهذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وما زال أثر الرسالة التي بعث بها هذا النبي، وأثر أنه القدوة الصالحة والأسوة الحسنة للمؤمنين في جميع العصور وجميع الأوقات، إلى أن يرث الله تبارك وتعالى الأرض ومن حولها، فإن الله تبارك وتعالى قد جعله الإنسان الكامل. والرسول الكامل في أوصافه وأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا دليل ثان من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الله كمله خلقا وخلقا، فقد كان في تمام الخلق صلى الله عليه وسلم، ليس فيه نقيصة من النقائص، أجمل الناس وأحسنهم وأصبحهم وجها صلى الله عليه وسلم. هذا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه صاحب النبي يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أجمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا عبد الله بن سلام يقول: فلما تفرست في وجهه علمت أنه ليس بوجه كذاب، فهو ممدوح بجمال خلقه صلى الله عليه وسلم، فقد كان في تمام الخلق. وهذا من أدلة نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى يختار الرسل في كمال الخلق حتى لا يكونوا يعني سخرة أو مكان الاستهزاء. ثم قد كان في كمال الخلق منذ أن شاءه الله تبارك وتعالى، فقد نشأ صادقا أمينا وصولا للرحم عطوفا. وهذه أم المؤمنين خديجة زوجه تصفه وتخبره بعد أن أتاه الوحي، وقال: يا خديجة، لقد خشيت على نفسي. فقالت: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. لم تعرف له كذبة صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ولا بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بل أقر له أعداؤه الكفار بعد أن جاءهم بهذا الدين أنه أصدق الناس، قالوا: ما جربنا عليك كذبا، وأنه أكثرهم أمانة، بل هو الأمين. وقد كانت هذه تسميتهم له صلى الله عليه وسلم. والرسالات رسالات الله لا تتنزل على الكذابين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقد برأ الله تبارك وتعالى رسوله أن يكون شاعرا، لأن من شأن الشعر أن يقول الشعر في كل ميادين القول، وأعذب الشعر عندهم أكذبه، كلما كان الشاعر مبالغا كذابا كلما كان كلامه عذبا عندهم. ولذلك حمى الله تبارك وتعالى رسوله من أن يكون شاعرا، قال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فقد كان في تمام الخلق كما كان في تمام الخلق كذلك. فلم تعرف الأرض كلها خلقا مجتمعا في الفضيلة كما اجتمع في هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قبل بعثته وبعد أن بعثه الله تبارك وتعالى. وقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي، قالت: كان خلقه القرآن. شهد الله تبارك وتعالى له فقال له: إنك لعلى خلق عظيم. وشهد له الجميع بأنه لم يطرق العالم إنسانا كاملا في أخلاقه، في صدقه وأمانته وشجاعته وكرمه مثل النبي صلوات الله وسلامه عليه. كان أجيع الناس وأكرم الناس، أجيع الناس. ومن أدلة نبوته صلوات الله وسلامه عليه أن الله تبارك وتعالى حماه حتى يبلغ رسالة ربه في الوقت الذي تألبت عليه الأعداء من كل جانب. لم يعرف كذلك رجل في التاريخ بلغ أعداؤه ما بلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه بمجرد أن أعلن الرسالة وقال للناس: إني رسول الله إليكم، انقلب كل من كان يوده ويصادقه ويؤازره إلى عدو إلا القليل. العرب كلها وخاصة قومه، قوم ذوي خصومة قريش، انقلبت إلى العداوة وبالغت في ذلك حتى بذلت في سبيل قتله أو نفيه كل سبيل، وعرضت الفدية لقتله، وحاولوا ذلك بكل سبيل، ولكن الله تبارك وتعالى حماه من كل أعدائه. اليهود عادوه وطلبوا رأسه وسعوا في ذلك بكل سبيل، والعرب من سائر القبائل طلبوه ليقتلوه، وحصل له بعد ذلك أنه كان قريبا من أن ينالوه، ولكن الله تبارك وتعالى حماه من كل أعدائه، وحماية الله تبارك وتعالى له من أدلة صدقه صلوات الله وسلامه عليه، وأنه رسول الله المحفوظ من الله حتى يبلغ رسالة الله تبارك وتعالى. فاصنع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين به، والذين أرادوا قتله فقتلهم الله تبارك وتعالى جميعا. والأحداث الكثيرة التي تعرض فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه للاغتيال والقتل كثيرة جدا، ولكن في كل مرة ينجيه الله تبارك وتعالى. أنجاه من قريش بعد أن اجتمعت على هذا الأمر واختاروا له بمكيدة عظيمة من بطونهم شابا من كل بطن ليضربوه ضربة واحدة حتى يتفرق دمه في القبائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم لم يروا، وحماه الله تبارك وتعالى. لحقه الطلب وجاء سراقة بمالك ولحقه فأنجاه الله تبارك وتعالى، وقال وهو ثابت الجأش واثق بأمر الله تبارك وتعالى، قال له يا سراقة ما ظنك إذا لبست سواري كسرى، وقال اكتب لي بذلك، فكتب له، وقد كان الأمر كما أخبره النبي صلوات الله وسلامه عليه. حاول به اليهود أن يقتلوه بالسم وأن يقتلوه غيلة، حاول العرب، دخل عليه رجل مشرك وهو في خيمة من الخيام والصحابة متناثرون في شجر العضاء، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي نائم، فسل سيفه على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ النبي فإذا السيف مسلول يعني بيده، وقال له يا محمد من يحميك مني؟ فقال له الله، ضع السيف، فارتعد وضع السيف من يده، ثم نادى النبي وأصحابه وقال إن هذا اخترف سيفه يريد يعني أن يقتلني. شاهد من هذا أحداث كثيرة كلها تدل على أنه محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، وقد حفظه الله تبارك وتعالى من كل من رامه بسوء إلى أن بلغ رسالة الله تبارك وتعالى، وكل هذا من أدلة نبوته صلوات الله وسلامه عليه، حفظ الله له وكلاءته له حتى يؤدي هذه الرسالة التي أناطها الله تبارك وتعالى به. كل هذا من أدلة نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما صفاته الخلقية فهذا أمر يطول ويطول، فقد جعله الله تبارك وتعالى أسوة حسنة لأمته في كل شيء من أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. كرمه صلى الله عليه وسلم، لم تعرف الأرض كرما ككرم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يسأل قط عن شيء فقال لا، ما عمر أحد سأله عن شيء حتى لو كان في يعني أشد الحاجة إليه فقال لا صلوات الله وسلامه عليه، وهذا لا يفعله أحد وهذا لا يستطيعه أحد، ما سئل رسول الله قط عن شيء فقال لا. قال ابن عباس يصف كرم النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان رسول الله أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان حين يقابله جبريل كل ليلة يراجعه القرآن، وكان يأتيه في كل ليلة، فلرسول الله أرسلوا بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. شجاعته، وقد علمنا هذا، وأن الصحابة كانوا يقولون كنا إذا اشتد الأمر احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا عند اشتداد الأمر في المعارك يحتمون بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا موقفه في كل غزواته وحروبه، وخاصة في الغزوة التي انكشف فيها المسلمون بعد أن فاجأتهم هوازن في غزوة حنين، وفر من فر منهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى، فقال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. في هذا الوقت العصيب عندما انكشف الناس وصرخ إبليس بأن محمدا قد قتل، وقام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعض المشركين من الفارين أو بعض يعني مسلمة الفتح من الذين فروا، اليوم بطل السحر محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف في الجمع والوقت ليل في غبش الصباح وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فيعلن للجميع أنه النبي، وهذا لا يفعله من يختبئ ويخاف، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم نادى يا أصحاب الشجرة، ثم استقبل بهم يعني المشركين فحاربهم حتى انتصر المسلمون. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله عليم حكيم. ومواقف شجاعته صلوات الله وسلامه عليه كثيرة عظيمة في كل غزواته وفي كل أمره صلوات الله وسلامه عليه، ولم يتخلف صلى الله عليه وسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه ولوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، وقال ولوددت أني ما تخلفت خلاف سرية تقاتل في سبيل الله قط، فإنه ما كان يتخلف خلاف سرية ليس جيش، فإن النبي لم يرسل جيشا إلا وهو معه صلوات الله وسلامه عليه. وأما السرايا وهي قطعة من الجيش، كان النبي يتمنى ألا يتخلف عن سرية تقاتل في سبيل الله قط، ولكنه كان يرسل سراياه هنا وهنا في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وكان يقول تمنيت أني لا أتخلف خلاف السرية تقاتل في رسول الله في سبيل الله قط. ولذلك عاش في المدينة 10 سنوات، خرج في 46 خرجة، لم يمكث فيها شهرين متتابعين في المدينة أبدا في كل هذه 10 سنوات، بل كان له خروج في كل وقت من هذه الأوقات، ولم يمكث شهرين متتاليين باقيا في المدينة، فكان دائما الخروج في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه. فشجاعته وكرمه وأخلاقه هذه من أعظم أدلة نبوته صلوات الله وسلامه عليه، فإن الأنبياء والرسل يختارهم الله تبارك وتعالى في قمة الخلق وفي قمة الدين ليكونوا مثلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم مثال وأعظم نموذج، اختاره الله تبارك وتعالى ليكون مثالا للعالمين وقدوة للناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. على المؤمن أن يتمثل هذا، أن يتمثل لهذا، لأنه سبيل إلى الإقرار بأنه رسول الله حقا وصدقا، ثم كذلك ما يترتب على شهادة أن محمد رسول الله من اتباعه وطاعته ومحبته صلى الله عليه وسلم وتقديم أمره على كل أمر. وكل هذا إنما هو تابع لأن يعلم المؤمن أن محمد بن عبد الله إنما هو رسول الله حقا وصدقا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. هذا الجانب المشاهد من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الجانب الغيبي وهو إكرام الله تبارك وتعالى له وإعلاؤه لمنزلته فأمر عظيم أخبر الله تبارك وتعالى به صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله تبارك وتعالى جعل له المقام المحمود يوم القيامة، وأن الناس يحشرون على عقبه صلوات الله وسلامه عليه، وجعل الله تبارك وتعالى السناء والرفعة في من اتبعه وسار فيه، وأنه هو حامل لواء يعني الحمد في هذه الدنيا وحامل لواء الرسل جميعا والمهتدين جميعا يوم القيامة، فإنه صاحب الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، كما أخبر عن نفسه وأن الناس في يوم القيامة يفزعون بعد أن يمكثوا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يمكثوا في هذا الموقف العصيب في عرصات يوم القيامة، فيقول بعض الناس لبعض: ألا تروا إلى ما نحن فيه؟ ألا تروا إلى ما قد بلغنا؟ ألا يعني نذهب لنرى من يشفع لنا عند الله؟ فيلهمون أن يذهبوا إلى آدم عليه السلام، فيقول: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيديه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، نفسي نفسي نفسي، ذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فيذهبون إلى نوح فيقول: يا نوح أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، لا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول نفس المقالة التي قالها آدم قبله: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فدعوت على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقول: إبراهيم أنت خليل الرحمن، أنت أبو الأنبياء، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فكذبت ثلاث كذبات. يقول نبينا: ثنتين في ذات الله، يعني أنه كذبها لله تبارك وتعالى، وهو قوله: إني سقيم، وقوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والثالثة أنه لما سئل عن زوجته سارة قال: هي أختي، ولم يقل هي زوجتي. ثم قال: اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى ويقول: يا موسى أنت كليم الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فقتلت نفسا لم أمر بقتلها. ذهبوا إلى غير، ذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقول: يا عيسى أنت رسول الله وكلماته ألقاها إلى مريم، تروح الله، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولا يذكر ذنبا، ولكن يقول: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول له ما يقولون من أنه خاتم الأنبياء سيد الرسل، ألا يرى؟ يقول: ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول النبي: أنا لها، أنا لها. يقول: فآتي فأسجد تحت عرش الله تبارك وتعالى، ثم أدعو الله بمحامد أدعوه أحمد الله تبارك وتعالى وأدعوه أحمده بمحامد لا أعلمها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أي ربي أمتي أمتي، فيقال لي أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن في الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. حديث الشفاعة الطويل، وهذا الحديث من أمور الغيب يحدث بها، وهي من فضائل هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه مما شهد الله تبارك وتعالى له به، قال له: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون لقيامه بالشفاعة العظمى بين يدي الله تبارك وتعالى وقبول الله لشفاعته. فهذا وغيره من الفضائل التي فضله الله تبارك وتعالى بها مما أخبر بها. نعم، هذا أمر ليس منظورا لأهل الإيمان، وإنما يؤمنون به تصديقا لله تبارك وتعالى وتصديقا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة والفضيلة، فإن الوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هنا هو. فهذا المقام المحمود والوسيلة الفضيلة التي فضل الله تبارك وتعالى بها هذا النبي على سائر خلق الله، على سائر خلق الله من البشر جميعا، فمنزلته فوق الجميع حتى من خليل الرحمن إبراهيم، فإن الله تبارك وتعالى ينزله في الجنة منزلة، هذه منزلة فريدة ليست لأحد، جعلها الله لعبد واحد من عباده، وهي والنبي نائلها صلوات الله وسلامه عليه، وهي درجته صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن فضائل النبي، أما أثره في الأرض فمعلوم ظاهر للمؤمنين والكفار، يشهد به حتى أداؤه، والكفار يشهدون بأنه لم يطرق العالم رجل أثر فيه ونقله من الضلالة إلى الهدى وخلصه من الشرور كما هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأما فضائله عند الله تبارك وتعالى فيؤمن بها أهل الإيمان، وكل هذا من دلائل نبوته صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.